بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبهذا اليوم 22 من شهر صفر لعام 1435 من الهجرة، الموافق 25 من شهر ديسمبر لعام 2013 من الميلاد، استأنف تعليقنا على شرح ابن أبي العز على متن أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، وما زلنا نتكلم على مسألة التفاضل في الإيمان، وقد كان ينبغي لنا أن نعلق على ما حصل بالأمس في تفجير المنصورة، لكن سنعلق إن شاء الله عليه يوم السبت القادم في درس بيان كفران العشير وكفر دون كفر لمناسبته هناك، لكن نقول هنا بأن أيضا هذا الموضوع له علاقة بما نحن فيه من عقيدة الخوارج وكذلك المرجئة، فإن بعض أهل العلم ذكر عن المرجئة أنهم يرون السيف على أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فهم يشتركون في هذا مع الخوارج، فهذا الأمر ليس ببعيد لا على هؤلاء ولا على هؤلاء. وعلى كل حال، لعل إن شاء الله جل وعلا يوم السبت يكون هذا من مقدمة، لأن البحث الذي نبحث فيه في كتاب الإيمان في كفر دون كفر وشرك دون شرك، وذكرنا في الدرس الماضي بعض ما يتعلق بتاريخ الخوارج في الخروج على علي رضي الله عنه وأرضاه، إن شاء الله جل وعلا لعل هناك تكون مناسبة أليق. اليوم نرجع إلى ما كنا نتكلم فيه من شرح ابن أبي العز رحمه الله تعالى على كلمة الطحاوي وأهله في أصله سواء، وذكرنا أن هذه الكلمة فيها نظر، فإن الناس يتفاوتون في الإيمان، في كل الإيمان، سواء فيما يتعلق بالتصديق وفيما يتعلق بالعمل، يعني عمل القلب، وكذلك أقوال اللسان، وكذلك أعمال الجوارح. فهذه كلمة من الطحاوي فيها نظر وغير مستقيمة، والشارح هنا رحمه الله تعالى حاول أن يعني يجعل لها مساغا ببعض التفسيرات، لكنها كما قلت يبقى أن الأصل غير صحيح، ومذهب السنة والجماعة يخالف هذا الكلام. وتكلمنا في مسألة تفاضل الناس وتفاوت الناس في أنوار كلمة التوحيد، أنوار لا إله إلا الله، وذكرنا ما نقله الشارح من مدارج السالكين لابن القيم. وأحيانا أنا في الكلام يعني قد أخطئ وأقول معارج، لكن هو مدارج، يعني أحيانا أقول المدارج المعارج، فهذا سبق لسان، نحن معارج القبول يعني قل ما نعرج عليه. والمؤلف طبعا متقدم جدا عن صاحب يعني مدارج صاحب ابن أبي العز، متقدم جدا عن صاحب المعارج حافظ حكم، متأخر، لكن أحيانا يحصل فيه سبق لسان بدل مدارج أقول معارج. فعلى كل حال، هو نقل من مدارج السالكين هذا البحث الذي قرأناه كاملا في الدرس الماضي في قضية تفاوت الناس في أنوار كلمة التوحيد، تفاوت الناس في أنوار كلمة التوحيد. ينتقل إلى باقي هذا البحث، تفاوت الناس في العقل، وتفاوت الناس في والتفاوت في الحكم، الإيجاب والتحريم. العقل يتفاضل، عقول الناس تتفاضل، وكذلك الإيجاب يتفاضل، فهناك إيجاب أقوى من إيجاب، والتحريم كذلك يتفاضل ويتفاوت، فهناك تحريم دون تحريم. وإنما ذكر هذا لوجود من يخالف في ذلك، لوجود من يخالف في ذلك من كبار الأشاعرة وحتى بعض كبار الحنابلة كما سيأتينا. هذا الذي نقله هنا وهي عبارة عن عدة أسطر قليلة اختصرها من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، هو موجود في مجموع الفتاوى في المجلد السابع اللي هو كتاب الإيمان الكبير. فإن شاء الله جل وعلا سنقرأ هذه الأسطر القليلة التي ذكرها، ثم نقرأ البحث هناك مختصرا أيضا من كلام شيخ الإسلام الموجود في كتاب الإيمان الكبير في المجلد السابع من صفحة 405 إلى 408. نقرأ هنا ماذا قال. يقول ابن العز: وهكذا العقل أيضا فإنه يقبل التفاضل، العقل يقبل التفاضل. ثم قال: وأهله في أصله سواء، وهذه الكلمة كما قلنا فيها نظر، وأهله في أصله سواء. وسيأتينا من كلام شيخ الإسلام أن هذا لا يتصور إلا في الذهن، استواء الناس في الوجود، استواء الناس في العقل، استواء الناس في الإنسانية، هذا لا يتصور إلا في الذهن فقط، أما في الخارج فلا بد أن يختلف الناس في هذا، يختلف وجود هذا عن وجود هذا، يختلف إنسانية هذا عن إنسانية هذا، يختلف سمع هذا عن سمع ذاك، يختلف عقل هذا عن عقل ذاك. فسيأتي من كلام شيخ الإسلام أن هذا الكلام لا يتصور إلا في الذهن في المعنى الكلي للأشياء، أما في الخارج في الحقيقة في الخارج فالناس تختلف. يعني لا تجد في العالم اثنين متماثلين من كل وجه، لا تجد في العالم اثنين متماثلين من كل وجه، لابد أن يكون يوجد بينهما قدر فارق مع القدر المشترك. وذكرنا لكم مرة قاعدة هي موجودة من قواعد الرسالة التدمرية، وأظن شرحناها أكثر من مرة، وهي أن كل شيئين في الوجود بينهما قدر مشترك وقدر فارق، كل شيئين في الوجود بينهما قدر مشترك وقدر فارق. فمن ألغى القدر المشترك عطل، ومن ألغى القدر الفارق مثل. هذه قاعدة مهمة جدا، وإغفال هذه القاعدة يؤدي إلى هذا التخبط الذي سنسمعه والذي نراه في هذه المسألة. مرة ثانية القاعدة: كل شيئين في الوجود بينهما قدر مشترك وقدر فارق، فمن ألغى القدر المشترك عطل، ومن ألغى القدر الفارق مثل. يعني مثال بسيط على هذه القاعدة: ما من شيئين في الوجود إلا بينهما قدر مشترك. يعني مثلا نأخذ مثلا هذا العمود، مثلا هذا العمود وأنت الإنسان بينكما قدر مشترك وهو الوجود، وأيضا قدر مشترك وهو أنك مخلوق من ماهية، وهو أيضا العمود أيضا مبني من ماهية معينة، بينكما قدر مشترك. تقول مثلا المروحة مثلا وهذا الحامل الذي يحمل الميكروفون بينهما قدر مشترك، أولا قدر مشترك منه الوجود، المروحة موجودة وهذا الحامل موجود، وكذلك قدر مشترك المادة التي صنع منها مثلا الحديد. وقد تخرج بعض الأشياء، قد يكون هذا لون هذا، وبينهما أيضا قدر فارق، قدر فارق يفرق بين هذا وبين ذاك. العمود لا يسمع ولا يتكلم ولا يعقل، وأنت تسمع وتتكلم وتعقل، هذا قدر فارق. نفس الشيء المروحة وهذا الحامل بينهما قدر فارق، المروحة تأتي وتحرك الهواء وتأتي به بعد تحريكه، والعمود لا يحرك ساكنا ولا يحرك هواء ولا غير هواء، قدر فارق. فمن ألغى القدر المشترك عطل، فمن ألغى القدر المشترك عطل. الرب جل وعلا يتصف بصفات، والعبد يتصف بصفات. الرب جل وعلا سميع بصير، والعبد سميع بصير. فالقدر المشترك بين الرب جل وعلا في علاه وبين العبد هو أصل المعنى، الاتصاف بالسمع، الاتصاف بالسمع. فالسمع هو إدراك المسموعات، لكن سمع الله جل وعلا يختص به، فسمع المخلوق على قدره وعلى قدر نقصه يختص به. فإذا ألغينا القدر المشترك اللي هو إدراك المسموعات عطلنا، فنعطل الرب جل وعلا من صفة السمع، نعطل الرب جل وعلا من صفة السمع بقصد التنزيه على ما زعم مع زعمه. وإن ألغينا القدر الفارق، أن هذا سمع يختص بالله جل وعلا وهذا سمع يخص المخلوق، فسمع الله جل وعلا يليق به بجلاله وكماله وعظمته، وسمع المخلوق يليق بنقصه وخلقه. إذا ألغينا هذا القدر الفارق مثلنا، وقعنا في التمثيل، قلنا سمع الله جل وعلا كسمع المخلوق. إذا ألغينا القدر الفارق، وإذا ألغينا القدر المشترك عطلنا. وهذا ما وقع فيه المعطلة على اختلاف أصنافهم. على كل حال، كما قلت، هذه القاعدة ذكرتها عدة مرات، وهذه تذكرة بها، ولعله يأتي أيضا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية بعض التوضيح للفرق بين ما يكون في الذهن وما يكون في الخارج. الذي يكون في الخارج يعني في الحقيقة في الواقع لابد أن يكون متصفا بصفات، أما في الذهن ممكن يتصور إنسان، يتصور الشخص العقل يتصور إنسانا مثلا له خمسة أعين وخمسة رؤوس مثلا وعشرين رجلا، هذا قد يتصور في الذهن، لكن في الواقع غير موجود، غير موجود. قد يتصور إنسان في ذهنه مخلوقا ليس له صفة، لكن في الواقع لا يوجد موجود إلا ولابد أن يتصف بصفة من الصفات. مستحيل يوجد موجود في الوجود إلا وله صفات يخص بها أو يقيد بها. هذه مسألة في غاية الأهمية، والخلل في فهمها يؤدي للتخبط الذي نراه كما تسمع الآن، أن الناس في الإيمان سواء، في أصل الإيمان سواء، وأي إنسان تسأله يقول لك الناس يختلفون في الإيمان، في إيمان زيد ليس كإيمان بكر، ليس كإيمان عمرو، ليس فضلا كإيمان الملائكة، ليس كإيمان الأنبياء والمرسلين. يعني مسألة أنت تقول يعني هي تكاد تكون واضحة حتى عند العوام، لكن للأسف الشديد كبار المتكلمين لما حادوا عن السنن وتركوها، وأيضا حادوا عن المعقول الصحيح، يعني ما صححه العقول، وذهبوا إلى ما تخيلوهم، فوقعوا في هذه المسائل التي يسمعونها: إلغاء التفاضل في قضايا الإيمان، إلغاء التفاضل، إيمان جبريل وميكائيل عندهم كإيمان الأنبياء كإيمان أفسق الناس. كما قلت، لو أنت عرضت هذه القضية على رجل من العوام لا يتقبلها، لكنك تجدها في كتب كبارهم. شيخ الإسلام يذكر في كلامه أن الرازي مع أنه ألف كتابا في مناقب الشافعي خطأ الشافعي في هذه المسألة، لأن الشافعي يقول بقول أهل السنة الناس تفاضل في إيمانها، لأن الذي استقر عند الرازي هو من كبار الشافعية ويعتبر على مذهب الشافعي في الفروع أن الإيمان شيء واحد لا يتبعض ولا يتفاضل، مع أن الشافعي حكى إجماع السنة على أن الإيمان قول وعمل ونية. الشافعي حكى الإجماع في كتاب الأم، وذكرنا قبل ذلك مواضع ذلك الإجماع أو موضع ذلك الإجماع. فالشافعي إمام، ومع ذلك الرازي المفترض أنه يمشي خلف إمامه في حكاية الإجماع، لكنه لم يفعل ذلك، لأنه لما استقر عنده قول جهم أن الإيمان هو المعرفة، وهو أحد قولي أبي الحسن الأشعري كما ذكرت لكم، يعني أحد قولي أبي الحسن الأشعري أن الإيمان هو المعرفة، لما استقر عنده ذلك الرازي ابن الخطيب كما يسميه دائما ابن القيم في النونية، خطأ إمامه الكبير الشافعي، وهذا كما قلت نتيجة للتخبط. فيعني لعلكم كما قلت ترون أن هذه المسألة من الوضوح بمكان، لكن أحيانا الإنسان إذا سبق الاعتقاد عنده الاستدلال وقع في هذا التخبط. ينبغي أن يكون الاعتقاد عندك تابعا للاستدلال، تستدل ثم تعتقد، لا تفعل العكس، لا تعتقد أولا ثم تأتي تبحث عن الدليل، فإذا وجدت الدليل موافقا أخذت به، فإذا وجدت الدليل مخالفا أولته أو حرفته أو طعمت فيه. هذه الطريقة غير صحيحة، لابد تستدل ثم تعتقد، لا تعتقد أولا ثم تأتي تبحث عن الدليل، إن وافق أخذت وإلا فلا. هذا الذي أوقع هؤلاء وأرضى بهؤلاء وبغير هؤلاء في الهوة السحيقة من التعطيل ومن التمثيل ومن التحريف ومن التأويل ومن التكفير ومن التفجير إلى غير ذلك. هذا الاعتقاد قبل الاستدلال. تأتيك بأدلة كثيرة مثلا على منع الخروج على الحكام، يقول لك لكن الحسين خرج. طيب نحن الآن في الحسين ولا في الأدلة؟ ائتني بمثل الحسين، ثم إذا أتيتك مثل الحسين، الحسين إذا خرج فهو إمام مجتهد مرضي عنه، أحد ريحانتي النبي صلى الله عليه وسلم وأحد سبطين، من تكون أنت حتى تقول تقارن نفسك بالحسين؟ ومع ذلك الحسين ووالد الحسين علي رضي الله عنه وأرضاه والخلفاء الراشدون يخطئون ويصيبون، والسنة ليس فيها خطأ، السنة فيها الاستقامة. فإذا أتيته بالدليل قال لك الحسين. نحن ينبغي علينا أن نمشي أولا مع الدليل، ثم إذا وجدنا أحد من أهل العلم الكبار المجتهدين المشهود لهم بالإمامة والسنة خالف السنة، نبحث عن اجتهاده ونبحث عن عذره، ولا نؤول السنة من أجل قول الإمام من الأئمة كان ما كان، لا نؤول السنة الصحيحة الصريحة من أجل اجتهاد إمام من الأئمة، نعتذر عنه أنه أخطأ ونترضى عنه، لكن لا يجوز أن نجعل قول إمام الأئمة مساويا وفي صف قول النبي صلى الله عليه وسلم ونصادم به السنة الصحيحة. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس خلف فيه، ليس فيه اختلاف. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه؟ تقول له قال النبي صلى الله عليه وسلم محمد، يقول لك إن قال فلان، قال أبو حنيفة، قال الشيخ فلان، قال الإمام الفلاني، لا، ليس هذا من العلم. العلم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن فهؤلاء الأئمة أو العلماء من المتكلمين ومن فلسفة المتكلمين ونحوهم استدلوا أو اعتقدوا أولا ثم بحثوا في الدليل، فلما وجدوا الدليل ليس على اعتقادهم بدأوا يبحثون في تأويل الدليل أو تحريف الدليل أو الطعن فيه. يقول ابن أبي العز: وهكذا العقل أيضا فإنه يقبل التفاضل، وأهل في أصله سواء. قلنا هذه الزيادة أصلا غير موجودة في الفتاوى، وإنما هي من عند ابن أبي العز رحمه الله تعالى، وكما قلنا فيها نظر وهي غير مستقيمة. يقول: مستوون في أنهم عقلاء غير مجانين، يعني هذا معنى يكون في الذهن فقط، لكن في الواقع هناك واحد أعقل من واحد، وهناك واحد ذهنه أقوى من الآخر، وهناك واحد له ذهن هو عاقل لكن بليد. لا تستطيع أن تقول أنه مجنون، لا، هو عنده عقل لكنه في ضعف في عقله. ولا شك أن الناس تفاوت في عقولها تفاوتا لا يعلمه إلا الذي خلقها جل وعلا. يقول: وبعضها أعقل من بعض. يعني ابن أبي العز يحاول أن يعني يقرب بين المذهبين، لكن أن ذلك. يقول: وكذلك الإجاب والتحريم، هذا أيضا مأخوذ من فتاوى، فيكون إجاب دون إجاب صحيح، وتحريم دون تحريم، يعني تحريم أقوى من تحريم، وإجاب لبعض الفرائض أقوى من غيرها. يقول: هذا هو الصحيح. نعم، هذا هو الصحيح، وإن كان بعضهم قد طرد ذلك في العقل والوجوب. يعني بعض الناس قال: لا، الجميع لا يتفاضل، كما أن الإيمان لا يتفاضل، فالعقل الناس مستوون في عقولهم، وكذلك الحكم في الإجاب والتحريم متساوٍ. والذي قال بعدم التفاضل في الإيمان من المشهورين أبو بكر الباقلاني وابن عقيل من الحنابلة، أو بكر معروف من الشافعية. ننتقل إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، موجود في مجموع الفتاوى كما قلت لكم في المجلد السابع من صفحة 405 إلى 408. نقرأ أيضا في باختصار بعض المواقف المهمة جدا، وكما قلت من كان يريد أن يراجع يرجع عنده الفتاوى موجودة، فليرجع البحث كاملا، لكن كما قلت قبل ذلك نحن نأخذ الشاهد، فلا يأتي أحد يلومنا في ذلك. فيقول شيخ الإسلام، يقول: ومن العجب أن الأصل الذي أوقعهم في هذا اعتقادهم أنه لا يجتمع في الإنسان بعض الإيمان وبعض الكفر، وهذه المشكلة، أو ما هو إيمان وما هو كفر. قالوا بأن لا يجتمع في شخص إيمان وكفر، أو النفاق وإيمان، أو كفر وإيمان، فهذا هو سبب الإشكال عندما نفى التفاضل من الجهمية ومن المرجئة ومن غيرهم. يقول: واعتقدوا أن هذا متفق عليه بين المسلمين، يعني اعتقدوا أن هذا هو الصواب، كما ذكر ذلك أبو الحسن وغيره. فلأجل اعتقادهم هذا الإجماع وقعوا فيما هو مخالف للإجماع الحقيقي، أنهم اخترعوا إجماع من عندهم، فوقعوا فيما هو مخالف للإجماع الحقيقي عند أهل العلم، وكما قلت حتى عند عوام الناس. إجماع السلف الذي ذكره غير واحد من الأئمة، يعني بأن الإيمان يتبعض، وأن الإيمان قول اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان، قول وعمل، قول وعمل ونية، قول وفعل، كما في بعض نسخ صحيح البخاري. إجماع السلف الذي ذكره غير واحد من الأئمة يعني بتبعض الإيمان، بل وصرح غير واحد منهم بكفر من قال بقول جهم في الإيمان. ثم قال بعد كلام: وهم لما توهموا أن الإيمان الواجب على جميع الناس نوع واحد، يعني نوع واحد أهله في أصله سواء، إيمان جبريل كإيمان أفسق الناس، صار بعضهم يظن أن ذلك النوع من حيث هو لا يقبل التفاضل. فقال لي مرة شيخ الإسلام، يقول فقال لي مرة بعضهم: الإيمان من حيث هو إيمان لا يقبل الزيادة والنقصان. يعني واحد يجادل شيخ الإسلام يقول له الإيمان من حيث هو، انتبه للكلمة هذه، لا يقبل الزيادة والنقصان. فشيخ الإسلام قال: فقلت له قولك من حيث هو كما تقول الإنسان من حيث هو إنسان، والحيوان من حيث هو حيوان، والوجود من حيث هو وجود، والسواد من حيث هو سواد، وأمثال ذلك لا يقبل الزيادة والنقصان والصفات، فتثبت لهذه المسميات وجودا مطلقا مجردا عن جميع القيود والصفات، وهذا لا حقيقة له في الخارج، لا حقيقة له في الخارج، وإنما هو شيء يقدره الإنسان في ذهنه، كما يقدر موجودا، يعني واحد يتصور في ذهنه موجودا لا قديما ولا حادثا ولا قائما بنفسه ولا بغيره، ويقدر إنسانا لا موجودا ولا معدوما، ويقول الماهية من حيث هي هي لا توصف بوجود ولا عدم، والماهية الحقيقة يعني من حيث هي هي شيء يقدره الذهن، وذلك موجود في الذهن لا في الخارج. قد تقدر في ذهنك أشياء لا وجود لها في الحقيقة في الواقع في الخارج، كما قلت قد يقدر الشخص مخلوقا له 20 ذراعا مثلا ومئة رأس إلى غير ذلك، كما يأتي في الأساطير والكراتين الكرتون الذي يأتون به الأطفال ويأتون بهذه الأشياء الغير موجودة في الواقع. ثم شيخ الإسلام بعد ذلك يقول: فهكذا تقدير إيمان لا يتصف به مؤمن، بل هو مجرد عن كل قيد، يعني يتخيل إيمان ليس فيه أي وصف أي قيد، لا إيمان قوي ولا إيمان ضعيف، لا إيمان زائد ولا إيمان ناقص. هل هذا موجود في الواقع؟ غير موجود. إيمان الناس يختلف، هناك واحد إيمانه مثلا بنسبة 10% والثاني بنسبة 20% والثالث بنسبة 50-60 إلى ما شاء الله، لكن هل ممكن نتصور موجودا له إيمان ليس فيه أي وصف، لا يتصف بقوة ولا ضعف ولا زيادة ولا نقص؟ هذا مستحيل. فهكذا تقدير إيمان لا يتصف به مؤمن، بل هو مجرد عن كل قيد وتقدير إنسان لا يكون موجودا ولا معدوما. يقول شيخ الإسلام: بل ما ثم إيمان إلا مع المؤمنين، ولا ثم إنسانية إلا ما اتصف بها الإنسان، فكل إنسان له إنسانية تخصه، وكل مؤمن له إيمان يخصه. فإنسانية زيد تشبه إنسانية عمرو وليست هي هي، يعني هناك وجه شبه كما قلنا، وجه مشترك كما قلنا في القاعدة اللي في الأول، إنسانية زيد تشبه إنسانية عمرو، كل واحد من الموجودين الآن يشترك مع الآخر في أمور معينة في الإنسانية، لكن لا شك أنه يختلف عن أخيه في أمور أخرى في الإنسانية، وإذا اشتركوا في نوع إنسانية فمعنى ذلك أنهما يشتبهان فيما يوجد في الخارج، ويشتركان في أمر كل يطلق في الذهن. الذهن يقول نعم فلان عنده إنسانية وزيد عنده إنسانية عمر عنده إنسانية، لكن لو خرجنا إلى الواقع إلى الخارج نجد هذا مختلف في إنسانيته عن ذاك، هو عنده شبه بلا شك لكن عنده أمور تختلف عن صاحبه في الإنسانية. أما في الذهن يقول هذا إنسان وهذا إنسان. فإذا لابد تنتبهوا للفرق بين ما يكون في الذهن من المعنى الكلي وبين ما يوجد في الخارج. ما يوجد في الخارج لابد أن يقيد بوصف أو بشخص. أما في الذهن قد يتصور إنسان أشياء في الذهن إلى ما لا نهاية. وكما قلت هذا كله تابع للقاعدة التي ذكرناها: ما من شيئين في الوجود إلا بينهما قدر مشترك وقدر فارق. فإذا أنت ألغيت القدر المشترك عطلت، وإذا ألغيت القدر الفارق مثلت. ثم ننتقل ونقفز شيئا، يقول: هكذا القائلون بأن الإيمان شيء واحد وأنه متماثل في بني آدم، وهكذا القائلون بأن الإيمان شيء واحد، يعني فرق المرجئة على اختلافها. الشيخ الإسلام ذكر عن الخوارج المعتزلة أنهم يقولون بتجزؤ الإيمان، لكن طبعا الفرق بينهم وبين السنة أنهم يقولون إذا ذهب بعضه ذهب كله، وأهل السنة يقولون لا، إذا ذهب بعضه اختلفت الهيئة الاجتماعية لكن لم يذهب كله. يعني الشيخ الإسلام ذكر أن الخوارج يقولون بتجزؤ الإيمان وتباعد الإيمان، لكن الفرق بين قوله وبين قول أهل السنة أن الخوارج عندهم المعتزلة إذا ذهب بعض الإيمان ذهب كله، لذلك كفروا مرتكب الكبيرة. أهل السنة يقولون لا، تنقص الهيئة الاجتماعية والتباعد يذهب بعضه لكن لا يخرج من الإيمان بخروج البعض أو بذهاب بعض الإيمان. يقول شيخ الإسلام: وهكذا القائلون بأن الإيمان شيء واحد وأنه متماثل في بني آدم، هذا معنى كلام ابن الطحاوي، وأهله في أصله سواء، وأهله في أصله سواء. قال: غلطوا في كونه واحدا وفي كونه متماثلا. إذن هذا هنا غلط في موضعين، هذا هنا الغلط في موضعين، في كونه شيء واحد وفي التماثل، فإيمان زيد ليس كإيمان عمرو، وإيمان بكر ليس بإيمان فلان. غلطوا في كونه واحدا وفي كونه متماثلا، كما غلطوا في أمثال ذلك من مسائل التوحيد والصفات والقرآن ونحو ذلك. يعني كما حصل منهم الغلط في التوحيد في الصفات وفي كلام الله جل وعلا بما بحثناه في الدروس السابقة من الطحوية، تكلمنا عن التعطيل وتكلمنا عن مسائل القدر، تكلمنا عن مسائل الخلاف ولا في كلام الله جل وعلا. يقول: فكان غلط جهم وأتباعه في الإيمان كغلطهم في صفات الرب الذي يؤمن به المؤمنون. سبحان الله، لأن القاعدة عندهم قاعدة فاسدة من أصلها، تقديم العقل على النقل، قاعدة فاسدة فأفسدت اعتقادهم في الإيمان وفي الصفات وفي القدر. يقول: فكان غلط جهم وأتباعه في الإيمان كغلطهم في صفات الرب الذي يؤمن به المؤمنون وفي كلامه وصفاته سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ثم قال: وكذلك السواد والبياض يقبل الاشتداد والضعف، يعني حتى السواد نفسه درجات وحتى البياض درجات، بل عامة الصفات التي يتصف بها الموصوفون تقبل التفاضل، ولهذا كان العقل يقبل التفاضل. هنا نقل ابن أبي العز من هذا الموطن: ولهذا كان العقل يقبل التفاضل، والإيجاب والتحريم يقبل التفاضل، من صفحة 407. فيكون إيجاب أقوى من إيجاب وتحريم أقوى من تحريم، هذا الموجود عندك في شرح الطحوية، وهذا كما قلت لكم من قبل يدل على عمق علم ابن أبي العز. يعني هذا الرجل كما قلت أنا لا أدري هل هو يحفظ كتب شيخ الإسلام، هل هو يحفظ كتب ابن القيم، يعني يأخذ هذه مثلا الأسطر من بين هذا البحث الكبير ويلخصها وضع لك بأسلوب سهل مبسط جدا. يعني يلاحظ ابن أبي العز في غالب كلامه أسلوبه سهل جدا، وحتى في اختصار الكلام شيخ الإسلام ابن القيم يختصره بطريقة سهلة جدا ومريحة، ويأتي برباط من عنده في الكلمات تقرب الأمور. يعني أنا قرأت لكم الآن صفحتين تقريبا، وهو الآن أتى بهذه الأسطر من هذا الموطن. يقول: وهكذا كان، ولهذا كان العقل يقبل التفاضل، والإيجاب والتحريم يقبل التفاضل، فيكون إيجاب أقوى من إيجاب، يكون إيجاب أقوى من إيجاب. لا شك أن إيجاب الفرائض الصلوات الخمس أقوى من إيجاب مثلا صلاة العيدين، وتحريم أقوى من تحريم، تحريم نكاح حليلة الجار وتحريم نكاح المحارم أقوى من الزنا بالمرأة البعيدة. المحرمات كذلك تتفاوت بالقوة والضعف، وكذلك الواجبات تتفاوت. يقول شيخ الإسلام: وكذلك المعرفة، وهذه غير موجودة عندك في النقل، يعني أنا أضفتها عندي غير موجودة وهي جيدة ومهمة. وكذلك المعرفة التي في القلوب تقبل التفاضل، المعرفة التي في القلوب تقبل التفاضل على الصحيح عند أهل السنة. ثم قال: وفي هذا كله نزاع، فطائفة من المنتسبين إلى السنة تنكر التفاضل في هذا كله، كما يختار ذلك القاضي أبو بكر يعني الباقلاني وابن عقيل وغيرهما. أبو بكر الباقلاني معروف أنه يعني على مذهب الأشعري في هذه المسألة، مسألة الإيمان، والذهبي يمدحه كثيرا في كتاب العلو، كذلك شيخ الإسلام، لأنه في مواطن في مسائل الصفات يذعن للأدلة في إثبات الصفات الخبرية، بعض الصفات الخبرية وبعض الصفات الفعلية كالاستواء. من كثرة الأدلة في الكتاب والسنة فإنه يقدمها على مذهب الأشعرية، وليس على مذهب الأشعري، وإنما الأشعري كما قلنا رجع يذعن لهذه الأدلة فيقول بها. لذلك شيخ الإسلام يمدحه ويقول هو خير الأشاعرة أو من أعلى مراتب الأشاعرة في الإثبات، والذهبي كذلك يمدحه كثيرا في العلو. وهنا هو ينكر التفاضل، لكن هنا سبب الكلام أن شيخ الإسلام نسبه إلى السنة، نسبه إلى السنة، فطائفة من المنتسبين إلى السنة تنكر التفاضل في هذا كله، كما يختار ذلك القاضي أبي بكر يعني الباقلاني وابن عقيل من الحنابلة وغيرهما. ثم يقول: وقد حكي عن أحمد في التفاضل في المعرفة روايتان، وإنكار التفاضل في هذه الصفات هو من جنس أصل قول المرجئة. إنكار التفاضل في هذه الصفات من جنس قول المرجئة، من جنس أصل قول المرجئة. كلمة جنس هنا موجودة كما قلت لكم، وهي موجودة في كلام شيخ الإسلام كثير في مسألة جنس العمل كما قلت لكم، بعض الناس يستنكرها، وهي كلمة الجنس موجودة كما قلت في الفقه وفي الأصول وفي العقيدة، الكتب مليئة بها. شيخ الإسلام يقول: وإنكار التفاضل في هذه الصفات هو من جنس أصل قول المرجئة، ولكن يقوله من يخالف المرجئة، يعني بعض المنتسبين للحديث يقول بهذا يعني بإنكار التفاضل. وهؤلاء يقولون يعني بعض مرجئة الفقهاء أو مرجئة الفقهاء يقولون: التفاضل إنما هو في الأعمال، وأما الإيمان الذي في القلوب فلا يتفاضل. ولابد تفهموا أن تفهموا هذه الكلمة، تنتبهوا الآن للفرق. إذا وجدت شخصا يقول بالزيادة في الإيمان أو بالتفاضل في الأعمال أو بزيادة الإيمان بزيادة الأعمال، لا يعني هذا أن هذا الشخص يقول بقول أهل السنة، فإنهم إذا قالوا بالتفاضل أو بالزيادة في الأعمال يقولون بها، لكنهم يقولون مع هذا الأعمال خارج عن ماهية الإيمان. هناك تفاضل في الأعمال وزيادة في العمل ونقص في العمل، لكن هذا خارج عن حقيقة الإيمان. الإيمان شيء مستقل، والعمل خارج عن الماهية، ثمرة من الثمرات التي يلام على تركها الشخص ويؤجر على فعلها الشخص. فتنتبه لهذا، ليس إذا وجدت شخصا يقول بزيادة ونقصان في الأعمال فلا تظن أنه من أهل السنة، قد يكون من الأشاعرة أو من مرجئة الفقهاء. لماذا؟ هم لا يمنعون الزيادة في الأعمال أو التفاضل، لكن هم يمنعون الزيادة في الإيمان والتفاضل في الإيمان، وهم يخرجون العمل من الإيمان. لابد أن تنتبه لهذا، لأن سيأتينا إن شاء الله مبحث الزيادة، أن الزيادة عند أهل السنة تكون في التصديق، تكون في العلم، تكون في المعرفة، تكون في عمل القلوب من الخشية والخوف والرجاء والرغبة والرهبة والإنابة والتوكل وغير ذلك، وتكون كذلك في أقوال اللسان، وتكون في أعمال الجوارح. وهذا إن شاء الله البحث الآتي بعد هذا البحث مباشرة، لا نستعجل فيه. فإذا انتبهت أنت الآن لهذه الكلمة مرة ثانية، شيخ الإسلام يقول: وهؤلاء يقولون التفاضل إنما هو في الأعمال، لأن الأعمال عندهم خارج عن ماهية الإيمان وحقيقة الإيمان. وأما الإيمان الذي في القلوب فلا يتفاضل، أما الإيمان الذي في القلوب لا يتفاضل. وليس الأمر كما قالوا، بل جميع ذلك يتفاضل. شيخ الإسلام يقول بل جميع ذلك يتفاضل، جميع ذلك يعني ما في القلوب وما على الجوارح. ما في القلوب من أمرين، ما في القلوب من العلم والتصديق والمعرفة، وما في القلوب من أعمال القلوب، ثم ما على الجوارح. يقول شيخ الإسلام بل جميع ذلك يتفاضل. عرفت الآن ما المقصود بجميع ذلك. يقول شيخ الإسلام وقد يقولون إن أعمال القلوب تتفاضل بخلاف معارف القلب، وليس الأمر كذلك. يعني بعضهم يفرق بين تصديق القلب أو المعرفة أو العلم وبين أعمال القلوب، فيقول إن أعمال القلوب تتفاضل، المحبة والخشة والرغبة والرهبة إلى آخره. أما عندهم التصديق الناس يتساوون فيه، المعرفة الناس يتساوون فيها، العلم الناس يتساوون فيه. يقول شيخ الإسلام وليس الأمر كذلك، بل إيمان القلوب يتفاضل من جهة ما وجب على هذا ومن جهة ما وجب على هذا، ولا يستوون في الوجوب. يعني إيه؟ مرة ثانية العبارة، بل إيمان القلوب يتفاضل من جهة ما وجب على هذا ومن جهة ما وجب على هذا، فلا يستوون في الوجوب. شخص في أول الإسلام قبل اكتمال الشرائع وجب عليه أمور معينة فآمن بها والتزمها وأدها أو لم يؤدها أو أدى بعضها، يختلف عن شخص بعد اكتمال شرائع الإسلام واكتمال الدين فآمن بكل هذه الشرائع التي اكتملت ونزلت والتزمها وعمل بها أو عمل ببعضها. لا شك أن الإيمان بالوجوب عند الأول ليس كالإيمان بالوجوب عند الآخر. يسمونه كما سيأتينا المؤمن به، الشرع المؤمن به. المؤمن به عند الشخص الأول ليس كالمؤمن به عند الذي كان في آخر الإسلام أو بعد اكتمال الشرائع واكتمال الدين. المؤمن به هنا في الأول غير المؤمن به في الآخر، وغير المؤمن به في الوسط. يقول الشيخ شيخ الإسلام فلا يستوون في الوجوب، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم وإن وجب عليهم جميعهم الإيمان بعد استقرار الشرع، فوجوب الإيمان بشيء معين موقوف على أن يبلغ العبد إن كان خبرا، وعلى أن يحتاج إلى العمل به إن كان أمرا، وعلى العلم به إن كان علما. ويستأتين أيضا في كما قلت في زيادة الإيمان، زيادة الإيمان بتفترق بين العلم وبين العمل بهذا العلم والتصديق بهذا المؤمن به. نأخذ العبارة مرة ثانية ثم نمثل لها. فوجوب الإيمان بشيء معين موقوف على أن يبلغ العبد إن كان خبرا. قد يكون شخص يعيش في مكان بعيد مثل الصحابة الذين كانوا يصلون إلى بيت المقدس والقبلة تغيرت، فلم يكن في هذا الوقت بلغهم هذا الأمر تغيير القبلة، وفي مكان آخر بلغهم تغيير القبلة. فأولئك الذين صلوا إلى القبلة الجديدة عندهم إيمان بوجوب جديد، شيء واجب جديد، وأولئك الذين يصلون إلى بيت المقدس ما زال عندهم الإيمان بشيء واجب قبل ذلك، فاختلفوا في البلوغ، في بلوغ الأمر. ثم قال وعلى أن يحتاج إلى العمل به إن كان أمرا، الناس تتفاوت في العمل وهذا واضح، وعلى العلم به إن كان علما، والعلم كما قلنا أيضا من الإيمان وهو متفاوت، الناس متفاوتون فيه. وإلا يقول شيخ الإسلام فلا يجب على كل مسلم أن يعرف كل خبر وكل أمر في كتاب السنة، لا يجب على كل مسلم أن يعرف كل خبر في كتاب السنة وكل أمر وأن يعرف معناه ويعلمه، فإن هذا يقول شيخ الإسلام لا يقدر عليه أحد. لكن سيأتينا في الأمثلة أن من وجب عليه الحج مثلا، هو آمن بالحج جملة، آمن بفرضية الحج إجمالا، فإذا وجب عليه الحج وأصبح مكلفا به وتوفرت فيه شروط الوجوب، يحتاج أن يعرف الواجب في الحج تفصيلا من أمور الحج، يعرف أنه يجب عليه أن يقف بعرفة، يعرف أنه يجب عليه أن يذهب إلى يبيت بمزدلفة، يعرف أنه يجب عليه أن يرمي الجمار، يعرف عليه أنه يجب أن يطوف بالبيت طواف الإفاضة، يعرف أنه يجب عليه أن يطوف بين أو يسعى بين الصفا والمروة، وهكذا تفصيلا. وكان قبل ذلك يؤمن بوجوب الحج إجمالا ولا يعرف تفاصيله. متى يجب عليه أن يعرف التفاصيل ويؤمن بها وأن يعرفها ثم أن يؤديها؟ إذا وجب عليه الحج وتوفرت فيه شروط الوجوب. هذا مثال الحج، وقص عليه باقي الأمثلة، الصلاة والزكاة وغير ذلك. يقول شيخ الإسلام: فالوجوب يتنوع بتنوع الناس فيه، ثم قدرهم في أداء الواجب متفاوتة. القاعدة المشهورة أن التكاليف منوطة بالقدرة، التكاليف منوطة بالقدرة. إنسان يقدر على القيام غير إنسان مريض يصلي هو جالس، إنسان مقيم ليس عنده عذر يصوم غير إنسان مسافر. يقول: فالوجوب يتنوع بتنوع الناس فيه، ثم قدرهم في أداء الواجب متفاوتة، ثم نفس المعرفة تختلف بالإجمال والتفصيل والقوة والضعف. نفس المعرفة، سواء قلنا المعرفة العلم أو المعرفة غير علم، تختلف بالإجمال والتفصيل، معرفة مفصلة ومعرفة مجملة، والقوة والضعف. هذا عنده معرفة قوية بهذا الأمر المخصص، وهذا معرفة ضعيفة. وهذا موجود بينكم، لو سألت واحد منكم الآن مثلا عن مسألة حتى عادية في الحياة ليست في الشرع، تجد واحد عنده معلومات فيها قوية والثاني عنده معلومات فيها ضعيفة. يقول: ودوام الحضور ومع الغفلة، واحد غافل واحد دائما مستحضر الأمر، فليست المعرفة المفصلة المستحضرة الثابتة التي يثبت الله صاحبها بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة كالمجملة التي غفل عنها، وإذا حصل له ما يريبه فيها وذكرها في قلبه ثم رغب إلى الله في كشف الريب. ثم قال في الأخير: ثم أحوال القلوب وأعمالها مثل محبة الله ورسوله وخشية الله والتوكل عليه والصبر على حكمه والشكر له والإنابة إليه وإخلاص العمل له مما يتفاضل الناس فيها تفاضلا لا يعرف قدره إلا الله عز وجل، ومن أنكر تفاضلهم في هذا فهو إما جاهل لم يتصوره وإما معاند. انتهى النقل من هذا الموضع إلى صفحة 409. نعم، نقرأ الآن مبحث الزيادة.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام الشارح رحمه الله تعالى: آمين. وأما زيادة الإيمان من جهة الإجمال والتفصيل، فمعلوم أنه لا يجب في أول الأمر ما وجب بعد نزول القرآن كله، ولا يجب على كل أحد من الإيمان المفضل المفصل ولا يجب على كل أحد من الإيمان المفصل مما أخبر به الرسول ما يجب على من بلغه خبره، كما في حق النجاشي وأمثاله. وأما الزيادة بالعمل والتصديق المستلزم لعمل القلب والجوارح فهو أكمل من التصديق الذي لا يستلزمه، فالعلم الذي يعمل به صاحبه أكمل من العلم الذي لا يعمل به، فإذا لم يحصل اللازم دل على ضعف الملزوم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المخبر كالمعاين. وموسى عليه السلام لما أخبر أن قومه عبدوا العجل لم يلق الألواح، فلما رآهم قد عبدوه وألقاها، وليس ذلك لشك موسى في خبر الله، لكن المخبر وإن جزم بصدق المخبر فقد لا يتصور المخبر به في نفسه كما يتصوره إذا عاينه، كما قال إبراهيم الخليل صلوات الله عليه: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي.
أحسنت. هذا مبحث تابع لمبحث التفاضل ومبحث الزيادة والنقصان، والشارح هنا رحمه الله تعالى اختصره من كتاب الإيمان الكبير موجود في مجموع الفتاوى المجلد السابع من صفحة 232 من أول قوله، يعني من أول المبحث إلى قوله: كما يصوره إذا عينه، يعني قبل الآية: كما قال إبراهيم الخليل. هذه من عند الشارح رحمه الله تعالى، ليست في الفتاوى. كما يتصوره إذا عينه، وهذا نهاية النقل هنا في هذا المكان. يعني وبعد قليل، يعني بعد سطرين، سينقل المجلد 13، سينقل من كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، هذا إن شاء الله في الدرس القادم. لكن هنا النقل مازال من كتاب الإيمان الكبير، لكي نخفف من يعني حدة الموضوع، نأخذ أيضا مقدمة يسيرة سهلة في مسألة الزيادة والنقصان، زيادة الإيمان والنقصان من كلام شيخ الإسلام أيضا موجود في مجموع الفتاوى. يعني سنأخذ من كلام شيخ الإسلام ما يتعلق بالزيادة والنقصان من كلام السلف ومن المنصوص عليه من الأدلة، يعني أن الزيادة والنقصان ليست ابتداعا من كلام أهل السنة، وإنما هي موجودة في الأدلة وموجودة في كلام السلف الصالح، أن الإيمان يزيد وينقص، وكما رأيتم في صحيح البخاري في أول كتاب الإيمان البخاري أتى بعدة أدلة. نأخذ هنا بعض الأشياء أو بعض الأثرة نقلها شيخ الإسلام، وإن شاء الله الدرس القادم سنتكلم بالتفصيل عن أوجه الزيادة من جهة الرب جل وعلا ومن جهة العبد، سنأخذها إن شاء الله بالتفصيل في الدرس القادم. يقول شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى في المجلد السابع من صفحة 223: ولهذا كان أهل السنة والحديث على أنه يتفاضل، يعني على أن الإيمان يتفاضل، وجمهورهم يقولون يزيد وينقص، يزيد وينقص. جمهور أهل السنة يتفقون على هاتين الكلمتين: الزيادة والنقصان. ومنهم من يقول يزيد ولا يقول ينقص، كما روي عن مالك في إحدى الروايتين. ومنهم من يقول يتفاضل فقط كعبد الله بن المبارك، وقد ثبت لفظ الزيادة والنقصان منه عن الصحابة، ولم يعرف فيه مخالف من الصحابة. ثبت لفظ الزيادة والنقصان في الإيمان عن الصحابة ولا يعرف لهم مخالف. يقول: فروى الناس من وجوه كثيرة مشهورة عن حمار بن سلمة، عن أبي جعفر، عن جده عميش بن حبيب الخطمي وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: الإيمان يزيد وينقص. قيل له: وما زيادته ونقصانه وما نقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله وحمدناه وسبحناه فتلك زيادته، وإذا غفلنا ونسينا فتلك نقصانه. إذن هذا كلام الصحابي عميش ابن حبيب عن الزيادة والنقصان. إذا ذكرنا الله وحمدناه وسبحناه فتلك زيادته، لأنها زيادة في العمل، زيادة في الذكر، زيادة في العمل، ويترتب عليها زيادة في القلب قبل ذلك وبعد ذلك. يعني من أين توجه للذكر والتسبيح والتحميد؟ لمن بعث في قلبي من محبة من يذكره ومن يسبحه، وبعد أن يذكر ويسبح ويحمد تنكت في قلبه نكتة بيضاء، فتحصل الزيادة في هذه الأمور. يقول: وإذا غفلنا ونسينا فذلك نقصانه. وأيضا وروى إسماعيل بن عياش عن جرير بن عثمان عن الحارث بن محمد عن أبي الدرداء قال: الإيمان يزيد وينقص. وقال أحمد: حدثنا يزيد قال حدثنا جرير بن عثمان قال: سمعت أشياخنا أو بعض أشياخنا أن أبا الدرداء قال: إن من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص منه. من فقه العبد أن هو يتعاهد إيمانه، يبحث في إيمانه هل هو يزيد ولا لا يزيد، هل هو ينقص أم يزيد. ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد الإيمان أم ينقص. كثير من الناس لا يعلمون هذا، كثير من الناس يظنون الفقه أنه يعد أمواله ويعد ممتلكاته ويعد بضاعة في المحل، تزيد ولا تنقص؟ إذا نقصت اهتم اهتماما عظيما وأخذه الهم والغم، وإذا زادت فهو مبسوط. لكن زيادة الإيمان نقصانه لا يعبأ بها ولا ينتمي لها. العبد الفقيه الذي ينظر في إيمانه هل يزيد أم لا، هل هو يأتي بما يزيد فيه، هل هو إلى زيادة أم إلى نقصان. يقول: وإن من فقه العبد الرجل أن يعلم نزغات الشيطان أن تأتيه، يعني متى يتمكن منه الشيطان، متى تأتيه النزغات، عند الغضب، عند الشهوة، عند المال، عند النساء، عند كذا، يعلم نزغات الشيطان فينتبه ويحذر. وذكر عن أبي هريرة أيضا بالإسناد أنه قال: الإيمان يزيد وينقص. قال أحمد أيضا بإسناده: كان عمر بن الخطاب يقول لأصحابه: هلموا نزدد إيمانا، يعني تعالوا لكي نزداد إيمانا، فيذكرون الله عز وجل. من عمر بن الخطاب يقول هكذا لأصحابه: هلموا نزدد إيمانا، وليس كما بعض الناس يقول: تعالوا نلعب ماتش كورة، تعال نتفرج النهاردة على الدوري على الكاس، تعال نشوف النهاردة الأمسية الفلانية ولا الفيلم الفلاني. لا، هلموا نزدد إيمانا. ماذا يصنعون؟ يذكرون الله عز وجل. وقال أبو عبيد في كتاب الغريب في حديث علي: إن الإيمان يبدو لمضة في القلب، يعني نكتة في القلب، كلما ازداد الإيمان ازدادت اللمضة. ويروى ذلك عن عثمان بن عبد الله بن عمرو بن هند عن علي قال الأصمعي: اللمضة مثل النكتة، يعني ينكت نكتة في القلب الإنسان إذا عمل عملا صالحا من أعمال الإيمان. وروى أحمد بإسناد علي بن مسعود قال: كان ابن مسعود يقول في دعائه: اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها. هذا في الدعاء كان يقول: اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها. وروى سفيان الثوري عن جامع بن شداد عن أسود بن هلال قال: كان معاذ بن جبل يقول لرجل: اجلس بنا نؤمن نذكر الله تعالى، اجلس بنا نؤمن نذكر الله تعالى. ليس كمجالس الذكر اللي يعملها الصوفية يفقر والتفقير واللي يقع من التفقير ومن الانجذاب وكلام هذا الفاضل، لا، يقرأون القرآن، يذكرون بعض بكلام الله جل وعلا، يفسرون آية من كتاب الله جل وعلا ونحو ذلك. وروى أبو اليمان قال: حدثنا صفوان بن عن شريح بن عبيد أن عبد الله بن رواحة كان يأخذ بيد الرجل من أصحابه يقول: قم بنا نؤمن ساعة فنحن في مجلس ذكر. إذن كانوا يتعاونون على البر والتقوى، كان يحث بعضهم بعضا على أعمال البر وأعمال الإيمان. يقول: وهذه الزيادة أثبتها الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ونزول القرآن كله، يعني قضية الزيادة والنقصان. لفظ الزيادة ثبتت عند الصحابة رضي الله عنهم، وهي ثبتت في كتاب الله جل وعلا كما سأت. قال شيخ الإسلام: وصح عن عمار بن ياسر أنه قال: ثلاث من كن فيه فقد استكمل الإيمان: الإنصاف من نفسه، والإنفاق من الإقتار، وبذل السلام للعالم. وهذا شرحناه في صحيح البخاري في 6 دروس، وهو موجود الحمد لله. فقد ثلاث من كن فيه فقد استكمل الإيمان، اللفظ الذي ذكره البخاري من جمعهن جمع الإيمان. ونحن نبهنا على هذا اللفظ المذكور هنا، شيخ الإسلام يقول ذكره البخاري في صحيحه، وكما قلنا اللي في البخاري فقد جمع الإيمان. وقال جندب بن عبد الله بن عمر وغيرهما: تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا. إذن تعلم القرآن يزيد في الإيمان، تدبر القرآن يزيد في الإيمان، قراءة القرآن تزيد في الإيمان، حفظ القرآن يزيد في الإيمان. تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا. قال شيخ الإسلام: والآثار في هذا كثيرة، رواها المصنفون في هذا الباب عن الصحابة والتابعين في كتب كثيرة. ثم يذكر أشياء أخرى إلى أن يأتي يقول: والزيادة قد نطق بها القرآن في عدة آيات، كقوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. وقوله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. إلى آخر ما ذكره الشيخ في هذا الموطن، وكما قلنا ذكرنا هذا باختصار كمقدمة لمبحث الزيادة والنقصان. أكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيك.